باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد طالب ان اقول له ربنا ينجحك، ربنا ينجحك يا حبيبي بس تذاكر. واحد بيقول هل يتسيبنا استثمار الاموال في البورصه حلال ام حرام؟ صدقني انا ما افهمش في البورصه دي وما اقدرش اجاوبك، ما اعرفش، لا اعرف في البورصه ولا غيره. سؤال: لماذا خلق الله الحيوانات الضارة مثل الثعبان والعقرب والأسد وغير ذلك؟ لما خلقهم ربنا ما كانوش حيوانات ضارة، كل الحاجات دي أصبحت ضارة بعد الخطية، لكن ما كانتش ضارة قبل كده. يعني الأسد مثلا ما كانش حيوان متوحش، وإلا ما كانش يقدر يقعد معاه أبونا آدم ويسميه باسم، وما كانش يقدر أبونا نوح ياخده معاه في الفلك. مش بس أسد واحد، وهكذا باقي الكائنات دي ما كانوش بيضروا. الضرر ابتدى بعد الخطيه. واحد بيقول احب بنت وهي تحبني منذ مده طويله، لكنها الى الان لم تصرح لي بمشاعرها. يعني هتقول لك ايه؟ بس قول يا اخي، مفروض في المراه عندها الحياء والخجل. مش معقول هتقابل الواحد تقول له انا كذا كذا يا مين. بيقول هل اضغط عليه لكي تقول لي هذا الكلام؟ الحاجة اللي تيجي بالضغط ما تنفعش. اذا كنت تحبها روح اخطبها وجوزها، لكن حب وكلام وتقول لي وما تقوليش، ده حاجات اللغة دي ما فهمهاش. بيقول هل الصلاة تغير إرادة الله؟ لا طبعا، لكن ربنا عارف مسبقا بإيه هي الصلاة وإيه الصلاة المقبولة، فاستجابة الصلاة أو رفضها في علم الله السابق مش تغيير لإرادته. واحد بيقول أنا طالب حصلت على مجموعة في الثانوية العامة 98.6%، ودخلت كلية الصيدلة مع اني كنت متردد ان ادخل كلية طب، ودخلت الصيدلة ولم اوافق في 3 مواد بتقدير ضعيف، فالدنيا اسودت امامي ومش عايز اكمل النص التاني. التردد مش كويس علشانك، وان كنت وجدت مواد اخدت فيها ضعيف حاول انك انت تذاكرها كويس وتخدمها كويس وبعدين تنجح فيها، لكن مش تسيب الكلية ولا تسيب الترم التاني ما تخشوش، مش من صالحك الكلام. ولو دخلت اي كلية تاني ولقيت فيها صعوبة هتعمل نفس العملة برضه؟ خليك شديد. واحد بيقول عيد البشارة هيكون يوم سبت النور، هل يصام انقطاعي وما تقصد؟ ده كل ما في الحكاية اللي تعبك تصوم ولا ما تصومش. في ناس بيتناولوا الصبح في قداس سبت النور، وفي ناس بيبقوا صايمين من يوم الخميس بالليل لغاية الليل. حكاية الصيام دي على حسب قدرة الإنسان وإرشاد أب الأطراف. واحد بيقول أنا خادم في خدمة اجتماعية في كنيستين، أحيانا أخذ بعض التبرعات من كنيسة وأعطيها للكنيسة الثانية، أنا أمين صندوق الكنيستين. مدام كله رايح لربنا خلاص، عند ربنا ما يهمش المكان ده ولا المكان ده، المهم مصلحة الفقراء. واحد بيقول النار اللي في الأبدية هي نار حقيقية أم هي عذاب نفسي مثل النار؟ طبعا مش ممكن تكون نار من النوع اللي يفني الجسد ويحرقه، وإلا يبقى الإنسان لحظات وده. أما كون إنها عذاب نفسي فقط، لا، مفروض العقوبة تكون للنفس والجسد مع بعض، فكما إن النفس تتعب الجسد أيضا يتعب عقوبة للخطية، لأن اشترك في الخطية النفس والجسد معا. يقول في وقت عناد المسيح حدث إن صوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وفي التجلي أيضا صار صوت من السماء هذا هو ابن الحبيب له اسمه، مع العلم أن هذا الصوت غير صادر من السيد المسيح نفسه، أي أنه كان صامتا فرمان ذلك أنه يتكلم هو الآب، أي اللي يتكلم هو الآب. وكيف أن الاثنين واحد؟ الاثنين واحد في اللاهوت لكن مش واحد في الأقنوم، أقنومين لكن لاهوت واحد. واحد بيقول بحب بنت أكبر مني بثلاث سنين ونص وبحبها جدا، وناس كتير بتقول لي ده غلط حتى أبونا، مع إن أنا مش حاسس بالفرق ده، أنا محتاج أسمع رأيك. تروح لأبوها وتخطبها، إذا قبل انتهى الموضوع، ما قبلش يبقى الحب ده اعتبره حب عاطفي ومش حب الزواج وانتهى امرك على كده. ومش اصول انك انت تحب بنت من ورا ابوها، ومش اصول هي برضو تحبك من ورا ابوها. الحب ده مقدمة للخطوبة والزواج، خطاب كله عاطف اشكر صاحبه. واحد بيقول علمت انك ترشي مشمسات سنة 43 وعشت حياة بتولية مع المرحوم زوجي ارملة، اتمنى ان اقضي باقي حياتي في خدمة مثمرة في الكنيسة. كما ان في طقس شمسات في طقس ارامل، ذكره بولس الرسول في رسالته لتيم ثاوس، فممكن تتكرسي كارملة. واحد يقول اثناء عملية الفداء على الصليب تم محو جميع الخطايا ولا الخطية الاولى فقط؟ لا، جميع الخطايا، جميع الخطايا لجميع البشر في جميع العصور، لان لو كان مجرد الخطيه الاولى فقط يبقى احنا ما استفدناش حاجه من الصليب، بس يقول يدوبك ابونا ادم وحواء. جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. بقول الشهوات، الشهوات ما تنفذها اثناء النوم من العقل الباطن، هل هذه خطايا يحاسب عليها الانسان اثناء نومه؟ شوف يا ابني، الحلم ده ما بيجيش من فراغ، بيجي من صور وشهوات واخبار متخزنه في العقل الباطن. ولو كان الحلم انت مش قابله هتروح صاحي على طول. يعني اجيب لك مثل بسيط، افرض انك حلمت ان واحد هيقتلك ومسك لك سكين ويدوس عليك تروح فض عنيك على طول، لان الحكاية دي مش هتخش عقلك الباطن. لكن الحلم اللي انت بتنفذه يبقى معناها في اعماقك اشياء غلط طلعت على هيئة حلم. ده ايش بنسميه؟ اعمال غير ارادية، نسميه اعمال شبه ارادية، لا هو ارادة كاملة ولا هو عدم ارادة على الكمال، لان بسبب ارادة سابقة. فلذلك تسمى شبه ارادية، سببها ارادة سابقة وتحاسب عليها. ان ما تحاسبتش على الحلم نفسه تتحاسب على اسبابه التي ادت اليه. وزي ما بقول لك، لو كنت انت مش قبل الحكايه دي لابد هتصحى. واحده بتقول: منذ جلوس قداستكم على كرسي ماري مرقس الرسول وانا لم تتح لي الفرصه ان اسلم على حضرتك ولا حتى رؤيتكم على الطبيعه عن قرب سوى في وسائل الاعلام واعراض، هل تأذن لي بالصعود اليك واخذ البركه قبل ان تاتي ساعتي؟ فانا مريض بامراض كثيره. انا بكره بخرج اروح لجنه البر قصاد المقر على طول، حوالي الساعه 11 كده ممكن تيجي واسلم عليك. لكن واحدة ست تطلع فوق هلاقي كام جواب يجيني ويقول لي بنفس الحكاية، فيعني اجليها ان شاء الله. الامراضك الكثيرة دي يعني مش مستعجلة عليك، وممكن تيجي بكرة ونسلم عليك زي ما انت عايز. واحدة بعد تقول: أرجوك أن تنقذ هيبة المسيحية من اللبس الخليع الذي تلبسه معظم السيدات والفتيات المسيحيات في بيت الرب في القداسات والاجتماعات وإلا وإلا، وفي الأفراح شبه عريان. ما هذا مع إني سيدة ولكن يفور دمي من هذه المناظر ومعايرة الآخرين المحتشمات إلى آخره، والقساوسة جف حلقهم من كثرة الكلام معهن دون جواب. لابد من حل رادع إن أدى الأمر إلى منع دخول الغير محتشمة إلى الكنيسة، فبيت الله تليق به القداسة. شوفي، ان كان دمك بيفور عشان اللي بيلبسوا ملابس كده، هيفور دمك في الشارع برضو من اجل نفس الوقت؟ هل هنقدر نصلح كل البنات اللي في العالم ونصلحناهم جوه الكنيسة، هنقدر نصلحهم بره؟ منعهم من دخول الكنيسة ده أمر صعب. ده مفروض نجيبهم الكنيسة عشان نوعظهم ويسمعوا كلمتين كويسين ينفعوهم يغيروا اللي فيهم. لكن منعهم من الكنيسة ده، المنع من دخول الكنيسة له شروط. ومع ذلك الكلام مبالغ فيه شوية. ما انا شايف قصادي الستات كتار وما فيش ولا واحده لابسه ملابس وحشه. انت جرالك ايه؟ لازم تاخدي دواء يمنع فوران الدم. واحده بتقول: انا انسانه عاديه خالص ولكنني متدينة وأحب ربنا أكثر من حياتي. وتقدم لي أحد الخدام وكلم اعترافي، فاعترافي قال لي إنه ممتاز، والشاب ده يعرف إن لو ارتبط لي إني أريد أرتبط بشخص يحب ربنا أكثر من أي شيء، ويكون فعلا متدين. وهو كل ما يقابلني يتكلم معايا عن ربنا، وانا مش عارف احكم عليه، او مين اللي هيحكم على الثاني؟ هل هذا الانسان فعلا متدين ام يخدعني؟ انت عايزاه متدين يعني اعمل ايه؟ وانا مش عارف هل هو متدين ام لا. فعرفني سيدنا ازاي اعرف. انت عايز عريس تفصيل يعني مفصلها على مقاسك، ومن الصعب انك تلاقي هذا الموقف يعني. والحكم على انسان متدين او غير متدين ده ليه مقاييس كثيرة. وابقى اعترفت لما قالك ده انسان ممتاز، كان يقصد ممتاز المتدين برضو ولا ممتاز في كل شيء ما عدا التدين؟ سؤال: اذا تم نادر شيء لحدوث امر معين ولم يتم هذا الامر، فهل يتم تنفيذ النادر؟ لا، النادر اذا تم اللي انت عايزه توفي النادر، ما تم مش خلاص، مش مخير يعني. واحد بيقول: انا ودعت الى الفردوس اخي وشقيقي في بداية عام 2005، وودعت والدتي الى الفردوس في منتصف عام 2006، وكل واحد منهم دفن في مقابر احد الاقارب، وتعهدت ليهم انهم امانة في هذا المكان لحين الحصول على مدفن، ولكن الظروف المالية صعبة لكي اشتري مدفن خاص لهم. فأطلب من قداسكم أن تعطيني مدفن في أي مكان أضع فيه أخي ووالدتي، لأنهم غاليين علي جدا وأوفي بوعدي لأقاربي، وسأقوم بدفع ثمن المدفن بالتقسيط حسب إمكانياتي المادية. إحنا عندنا في بعض المدافن في مقبرة عاملينها للغرباء وللناس اللي عندهم شيء، فممكن تروح تدفن هناك وبلاش. لأن ساعات المدافن الموجودة بتكون محجوزة حتى قبل ما تتبني. واحد بيقول: كان والدنا قبل وفاته بكسر مريض جدا، وكان يتألم كثيرا، وبسبب ذلك طلبت من الله أن يرحمه من هذا الأذى، فهل بذلك نكون قد أخطأنا في حق والدنا؟ لا، أنتوا طلبتوا من ربنا يرحمه من العذاب، ما طلبتوش من ربنا يرحمه من الدنيا دي كلها. ومع ذلك في أمراض كثيرة الواحد لما يشوف عذاب المريض وألمه بيطلب فعلا ان ربنا يرحمه. لا اخطأت ولا حاجة. واحد بيقول: انا بحب انسانة من المنيا وهي بتحبني، وشرطها الوحيد اني ابطل التدخين، وانا مش عارف ابطل التدخين. ان كنت بتحبها اكثر من التدخين هتبطل التدخين، بتحب التدخين اكتر منها مش هتبطل. كما ان ليها حق في انك تبطل التدخين. اولا التدخين مضر بصحتك ومضر باللي حواليك. تصور انت بتنفخ دخان اسوأ من الدخان اللي انت بتتناوله في التدخين. ولذلك منعوا التدخين في اماكن كثيرة. دلوقتي كتير جدا من الطيارات يمنعوا فيها التدخين. كمان تبقى وشك في وشها وانت بتدخن ريحة بوقك لا تقبل. ما تزعلش يعني. فحاول انك تبطله. ان ما كانش من اجل صحتك، من اجل محبتك ليها، وان ما كانش من اجل محبتك ليها، على الاقل من اجل صحتك وصحة الناس اللي حواليك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بولس الرسول لما تكلم عن ثمار الروح في غلاطيا 5:22-23 قال في الاول ثمر الروح فرح محبة وفرح وسلام. وانا كلمتكم عن المحبة قبل كده كتير، بقي ان اكلمكم عن الفرح والسلام. الفرح والسلام على الاقل في امور هامة لازم نقولها. ان اولا يكون فرح في الرب. فرح ايه؟ في الرب. وثانيا يكون فرح غير عالمي. وثالثا غالبا يكون فرح دائم. لان بولس الرسول بيقول كحزانا ونحن دائما فرحون. دائما فرحون قالها بولس في الوقت اللي كان محاط بضيقات كثيرة جدا، شرحها في رسالة الكورنثوس. لكن قلت كحزانة من الخارج، ولكن في الداخل دائما فرحون. زي مثلا انسان بيمشي في الطريق الضيق والباب الكرب اللي يؤدي للملكوت، الناس يقولوا مسكين يا عيني. او يقول بضيقات كثيرة ينبغي اليكم انكم ترسوا ملكوت الله. ففي الضيقات دي يقولوا مسكين يا عيني. من الخارج كحزانة ونحن دائما فرحون. ونفس الوضع ده الفرح الدائم هو اللي قاله يعقوب الرسول. قال احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وقالها بولس الرسول في فيلبي 4:4 قال افرحوا في الرب كل حين. افرحوا في الرب كل حين واخور ايضا افرحوا. اذا اولاد الله من صفاتهم الثابتة انهم يكونوا دائما فرحين. على الاقل يعطونا صورة مشرقة عن التدين. احسن في ناس في التدين بتاعهم لا يجدون الا الآية التي تقول بكآبة الوجه يصلح القلب، ويبقى كئيب كئيب كئيب. ليه يا ابني جرالك ايه؟ الدنيا اتطبقت؟ هل الديانة هي الكآبة؟ لا. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. يعني ايه تفرح في الرب؟ تفرح في الرب يعني تفرح بوجود الله معاك، تفرح باحسانات الله اليك اللي قالها المزمور: باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطن اللي يبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي. تفرح لان ربنا اعطاك هذا الايمان اللي انت فيه. وافرح ان ربنا اداك القوة انك تخرج من بيتك وتيجي الكنيسة وتحضر الاجتماعات الروحية وتحضر الصلوات والقداسات. افرح بالرب في كل مرة تتناول فيها، لان احنا بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. افرح عندما يقودك الله الى التوبة، وافرح بتوبة الاخرين، وافرح بنجاح غيرك، لان الكتاب بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. افرح بانتشار الملكوت وبعمل الخدمة ونجاح الخدمة في كل موضع، لان في ناس لا ينظرون الا الى النخط السوداء التي ان لم يجدوها يخترعوها، لكن ما بينظرش النظرة بيضاء ابدا. افرح بكل عمل طيب يحصل في الكنيسة، افرح بان الكنيسة وصلت للقارات الست، افرح بالرب لأسباب روحية، افرح باستجابة صلواتك. يا ما صليت صلوات وربنا استجابها. افرح بالصحة اللي انت فيها ومجد الرب عليها. من ثمار الروح القدس في الانسان ان يمنح الانسان الفرح، فرح من الله نفسه، يختلف تماما عن فرح العالم. فرح العالم هو اللهو والصخب والضجيج والغنى والرقص والهيصة دي كلها، لكن الفرح الروحي غير كده. ولذلك انا بستغرب لما يكونوا واحد عمل فرح لزواج بنته ويخلي الفرح بطريقة عالمية ما تتفقش مع الروحانية. افرح بطريقة روحية غير عالمية. كان في درجة اكبر من الفرح، وهي انك تفرح للضيقات. بولس الرسول بيقول لذلك اسر بالضيقات، ويعقوب الرسول بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ لان الضيقات الكتيرة اللي تصيبك من اجل الرب دليل على انك انت ماشي في سكة ربنا. لا تقبل ان الشيطان يعكننك مهما حصل، ومهما احاط بك الضيقات. في عندنا ثلاث درجات في التعامل مع الضيقة. انسان يقبل الضيقة انسان يشكر على الضيقه انسان يفرح في الضيقه. ثلاث حاجات. ده بالنسبه للضيقات اللي تصيبك انت، لكن بالنسبه للاخرين تشترك في الام الاخرين، لانك لو فرحت بضيقاتهم يبقى بتشمت فيهم، تشاركهم في ضيقاتهم. تفرح لانه لا يوجد سبب ابدا يدعوك لعدم الفرح. القديس فاسيليوس فيما هو يدافع عن الايمان قالوا له ان في تهديد ممكن الامبراطور يحكم عليه باي حكم. قال لهم يعني يعمل لي ايه؟ قالوا مثلا نصادر اموالك. قال لهم انا رجل راهب لا املك شيء، فهيصادر ايه؟ نادرت الفقر الاختيار، هيصادر الفقر. قالوا له طب يسجنك؟ قال لهم يستطيع ان يسجن جسدي لكن لا يستطيع ان يسجن روحي ولا فكري. حتى في اعماق السجن يبقى عقلي طليق وقلبي طليق. قال له طب ينفيك خارج البلد؟ قال لهم هل ممكن انه ينفيني في بلد لا يوجد فيها الله؟ اي بلد ينفيني فيها؟ فيها ربنا. يبقى يتضايق من ايه؟ الانسان الروحي لا يتضايق من شيء، يكون دايما فرحان، دايما فرحان زي ما قال الرسول ونحن دائما فرحون. لذلك الانسان الروحي لا يعرف سببا للكآبة، وان اكتئب بعض الوقت من اجل خطاياه يرجع يفرح تاني ان ربنا يغفر له هذه الخطايا ويقود الى التوبة ويقود في موكب نصرته. يكون دائم البشاشة ودائم الابتسامة، يعطي صورة مثالية مشرقة أمام الناس. حتى الشهداء كانوا وهم في طريقهم إلى الاستشهاد كانوا يصلون ويرتلون ويسبحون الله. ليه؟ فرحانين إنهم هياخدوا الأكاليل، فرحانين انهم هيقضوا فترة غربتهم على الارض بسلام وينهوها نهاية طيبة. وهكذا نجد ان بولس وسيلة زميل وهم في السجن كانوا بيسبحوا ربنا، وهم في السجن الداخلي. السجن الداخلي يعني اللي جوه خالص لا فيه لا شمس ولا هواء ولا اي نوع من انواع الراحه. ولذلك يرتبط الفرح بالسلام. الانسان يعيش في فرح اذا كان في قلبه فيه سلام، والسلام هو سلام مع الله وسلام مع الناس وسلام داخل القلب. هذا السلام هو الذي الكنيسة تذكره باستمرار في صلواتها. ما أكثر عبارة السلام لجميعكم التي يقولها الكاهن أثناء القداس وهم يبادلون نفس الأمر، يقولوا السلام لروحك أيضا. السلام السلام هو التحية التي يتقابل بها الناس، لأننا قبل بعض يتقابلون بتحية السلام ويسلمون على بعضهم البعض. السلام هو بداية الرسائل، سواء الرسالة الخاصة اللي انت تكتبها، وحتى الرسائل اللي كان بيكتبها بولس الرسول غالبية تأولها كده: نعمة لكم وسلام. السلام هو الزيارة التي يزور بها الكاهن البيوت. افتكر في مرة، في كل مرة كنت ازور بيت في بلاد المهجر، افتقد يعني، كنت اول ما خط العتبة اقول: قال الرب واي بيت دخلتموه فقولوا سلام لاهل هذا البيت. السلام هو اسلوب التعامل مع الناس، فالانسان الذي يثير المشاكل هو بعيد عن السلام. حتى لو ظن انه يقيم المشكلة من اجل الخير حسب فكره، لا، الكتاب بيقول: وثمر البر يزرع في السلام، في رسالة يعقوب. السلام هو ايضا ما تختم به كل الاجتماعات بتاعتنا. الكاهن بعد ما يعطي البركة يقول للشعب: امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معاكم. بل حتى اللي بنودع بيها الموتى عن الناس الراحلين اقول له: امضي بالسلام. السلام هو الذي نودع به الناس ونستقبل به الناس في مجيئهم من الاسفار. يعني واحد يسافر تقول له مع السلام، وهو راجع تقول له حمد لله على السلام. يعني السلام في الاستقبال وفي التوديع. السلام له بركة كبيرة، عشان كده السيد المسيح بيقول: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لكن أي واحد يعمل فوركيشن تقول ده بتاع سلام، ده يسموه ترابل ميكر، يعني سبب متاعب، مش بتاع سلام. الانسان بتاع السلام مش بس يقابل الناس بعبارة السلام، يعيش مع الناس ايضا في سلام، ويتحاشى الاسباب التي تمنع هذا السلام. عشان كده الرسول بيقول: على قدر طاقتكم ان استطعتم تسالموا جميع الناس. لأنك ربما لا تستطيع أن تسالم الحاسدين والحاقدين والمفترين، لا لسبب منك، إنما لسبب منهم هم. لكن أنت تكون محب للسلام. بل السلام هو اللقب اللي بنلقب به ربنا، واللي بنحيي به الاباء الكبار عند دخولهم الكنيسة. نقول: ابورو انت تهيريني، موينان انت كريني، يعني يا ملك السلام اعطينا سلامك. ما اسهل نقول ربنا ملك المجد، ملك السموات والارض، ملك الملوك، لكن بنستخدم كلمة يا ملك السلام، لان كلمة السلام لها في قلوبنا معنى كبير. وفي الأواشي، أول أواشي صلوات في الكنيسة نصلي من أجل سلامة الكنيسة، من أجل سلام الآباء، من أجل سلام هذا الموضع الذي نحن فيه، بل نصلي من أجل سلام العشب ونبات الحقل وماء النيل، ونقول اصعدها كمقدارها، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتبسط أسمارها. والسلام هو الأمنية التي يطلبها الجميع، وبخاصة في هذه الأيام. اتفضلوا صلوا.